لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
إيش جالس يسوي الوعي؟ الوعي جالس يحرر الإنسان من واقعه اليومي عبر طرح خيارات أخرى ممكنة. أرى في الثقافة متنفسا لأن تصلح ما أفسدته السياسة. يسأل ليش تشكل خطر؟ قال إنها تعلمهم الحرية.
أهلا، هذا فنجان وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفي اليوم هو يوسف الدويس، حلقة ثانية معه. حقيقة يعني الطلبات يعني اللي أنت طلبتوها والحديث معه أصلا أدري أنه شيق وماتع، فثنتين مع بعض بين طلباتكم الكثيرة وبين اشتياقي للحديث مع يوسف كانت هذه الحلقة الثانية. فالحلقة مع يوسف بتكون عن الإنسان، عن الفلسفة، عن حياته كيف باقي تتغير يعني وفق للأشهر اللي هو يعتقد أنه كل شهر يجيه شيء، فهل باقي تجي فلوس في شهر ديسمبر ولا لا؟ وهو يعتقد أن كل شهر ديسمبر تجي في فلوس. العزلة، العصر اللي نعيش اليوم، عصر السرعة، عصر الإنترنت، فرقه كيف كان زمان وكيف صار اليوم، الفلسفة، الفلاسفة، متى يكون الفيلسوف فيلسوف. حقيقة حديث رائع جدا وجميل، وحلقة قريبة إلى قلبي. فشكرا يوسف وشكرا لكم. قبل أن نبدأ أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقدون أنها تهمه، كذلك أود منكم متابعة ثمانية على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام كله @8. أما الآن لنبدأ. أهلا يوسف.
أهلا بك.
يا هلا والله.
أهلا بك.
يوسف، حلقتك الأولى ما كانت مرتبة، يعني مرتب لها ولا ما يكون كذا، لكنها واحدة من على حلقات استماعا وكذلك ظهر مشاهدة. ما أدري إذا أول حلقة ظهر، أنت أول حلقة موجودة مصورة
يوتيوب؟
أيه.
احتمال والله أنا ما أعرف، بس
هي أتوقع.
أذكر عندكم إعلان هذه حسب طلبات المستمعين، هذه أول حلقات كلنا في اليوتيوب.
ظاهر شفت كيف.
كلام صحيح.
وكانت ظهر مرة سنة.
أي والله، خذ لها الكوكب الأرض فرة واحدة على الشمس. نعم.
طيب طيب، في رقد يعني منها من الحلقات اللي حسيت من الناس حبوها، ظهرني مرة شغلتها عند واحد
ممتاز.
أوكي، قلت أبغى أعرف على البودكاست، قلت لها كنا ماشيين طريق سفر أسوق يعني. قلت لها شغل بودكاست وابدأ بحلقة يوسف، الناس حبوها فتوقع أنك تحبها. قال أوكي، شغل شوي كذا من العنوان أنزعج شوي كذا، حسيتها ما عجبت السالفة، بدني مشغل قال أوه خلاص طف، ما
ارتاح
للمحتوى. ليه؟ يقول ما أحب اللي أوه 365 كتاب 365 ما هي بتختيم. فأحس في ناس جتهم كذا أنه
نفس الفكرة اللي هو
تحس انه عادي يعني انه الناس تختم كتب، ولا الافضل انك تقرا ولا؟
والله شوف، اذا كنت تبغى تحفز الناس للقراءه، يعني عندك فكره انك تحفز للقراءه، فلا مانع من عرض اللي عندك. يعني تطلع تقول انا والله كان عندي تجربه انعزال وقرات فيها عدد من الكتب مثلا 300 او اقل الى ذلك. عموما هل في اهميه من عدد الكتب اللي يقراها الانسان؟ في دراسه تقول لك ايوه، يعني فيه فكرة الكم والكيف يزودون ينقصون فيها. يعني لا، عدد الكتب وعدد الصفحات وعدد العلوم اللي أنت تعرفها تأثر عليك. الكم مؤثر، كيف الفهم هذا شيء ثاني. يعني إنسان قرأ عدد كبير من الكتب وإنسان قرأ عدد قليل، ممكن هذا الفهم عنده يكون أفضل في بعض المواضيع، لكن هذا موسوعي أكثر منه، يعرف أكثر منه، ثقافته يعني أوسع. من مشكلة تطلع تقول قرأت عدد من الكتب، ما أشوف فيها أي مشكلة يعني.
يا أخي مستقي، ما تحس أول الناس أول كانوا موسوعين والحين صاروا يسوقوا للتخصص أكثر؟
أكيد، لأن عندك حصل مشكلة.
حتى أصلا يشوفون الموسوعي أنها مذمة ما عاد صارت.
أكيد صح، هذا يتفق معها 100%، لأن في دراسة عملت قديمة على عصر من العصور، يقال أن العصر كامل ما كان فيه في المدن إلا 200 كتاب، المدينة كاملة ما فيها إلا 200 كتاب. سهل أن الإنسان يقرأ 200 كتاب ويتحدث عن هذه العلوم كلها. الوقت الحالي مع اتساع العلوم وتمدد التخصصات، صعب بالمرة على الموسوعي اللي يعرف في عدة علوم أن يأتي بمعلومة دقيقة كالمتخصص. 100% صحيح. لكن الذي يعرف يعني علوم متسعة، أقل شيء يقدر يقدمه اللي هو أن يحفز الناس على القراءة. ولا ضير يعني الإنسان يقول فيه متخصص أفهم مني في المعرفة هذه، لكن التحفيز هو أهم شيء، أن تحفز الناس على المعرفة على القراءة، هذا رقم واحد، هذه الخطوة رقم واحد. رقم اثنين يعني تكون بأريحية، تقول فيه ترى متخصصين في المعرفة هذه أفهم مني، توجهوا لهم، يعني أحس أني مرتاح وأنا أقولها يعني، وأنا مرتاح أكثر أقول عندي أغلاط وعندي معلومات ما أنا متأكد منها أعتذر عنها. لو يعني خلنا نقول لو مورس علي نقد، خلني أتكلم عن كيف أنا أفهم النقد. النقد بشكل عام يعني علم سامي له نظرة أنه لا يوجد أدب خالص، مثلا لا يوجد عمل إنساني خالص، في كل عمل شيء منقوص. فيأتي هذا الناقد بهدف أن يكشف النواقص ويعطيك يعني توصيات recommendation، هذا غلط لو قيلت بهذا الشكل لكان أفضل إلى آخره، يكون يعني جهبذ أي يعرف بين الغث والسمين في الأشياء. الناقد لو أتاني أنا شخصيا وانتقدني يقول معلومة هذه عندك خطأ إلى آخره وأعطاني الصح، أنا أشكره ما في مشكلة بالمرة، هكذا أفهم النقد. وطبيعة الناقد العارف يجيك يقول المعلومة هذه خطأ، هذه المعلومة هي الأصح، أنت تصحح ما في أي مشكلة. لكن فيه الانتقاد اللي مبني على الإنشاء، على الأهواء، على ما عجبني ما نسبني له، بس ما عندك حجة سليمة، ما عندك برهان. إذا ما عندك برهان كلامك برضه ما زال فارغ يعني.
أوكي.
إذا فيه نقد سليم تجيني تقول مادي عندك هذه خطأ، المعلومة هذه صح إلى آخره، تحط بين أقواس وتبين لي كل شيء، هذا هكذا أنا أفهم النقد. الناقد يجي يحسن من المعلومات اللي عندي، يحسن من العلم اللي عندي، يقوم ما عندي، يعني خاصة النقد المنهجي. الانتقاد يعني فيه يعني إنشاء أهواء إلى آخره، ما أنا مسؤول، أنا الإنسان في النهاية الآخر هو منفصل عني، إذا استفدت منه استفاد مني خير وبركة.
يزعلك يعني؟ طيب
لا 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 ابدا.
الانتقاد يعني
بقول لك حاجه، انت لما تطلع للناس انت تحط في بالك انك مشارك في الفضاء العمومي. الفضاء العمومي هو عباره عن تداول الافكار، لابد على الذي يتحدث في الفضاء العمومي ان يعرف ان هنالك نقاد، وان الافكار التي يطرحها سيتم تفنيدها وسيتم الرد عليها وسيتم السخريه من بعضها، لذلك لابد ان تكون مرنا وروحك تكون رياضية عادي بالمرة. أنا ما عندي أي مشكلة أنك تنتقد أو تقول تطرح أن تقول عندي معلومة خطأ، عادي عادي مرة ارتاح.
إيه لا يعني قبل شيء كذا أنك فرقت بين الناقد والمنتقد.
نقد.
النقد أوكي.
مرحبا أهلا يا أهلا أخي. بعطيك فلوس يا أخي.
إيه ما عندي مشكلة.
مرحبا عادي.
أتوقع ما حد يزعل منها، بالعكس الناس بتحب.
إيه.
بس إن الانتقاد.
انتقاد لأن أنت طبائعك تبغى تنتقل لي بعضها. مش أسوي لك، ما أبغى أنا، يعطيك العافية، أنا مقتنع بما أنا عليه يعني. أنا ماشي أموري، معجبني يعني وضعي وكل شيء طيب، ما أبغى يعني أن تزيح شيئا من نفسك وتفرضه علي. بعض الناس يبغى يشوف نفسه في الناس إلى آخره، أنا ما أنا مسؤول عن ذلك بالمرة، لكن النقد هو واجب والأخذ من النقاد واجب والتحسين واجب. والآن النقد بشكل عام هو عبارة عن مشروع. يعني نجد أساتذة كبار في الجامعات مشروعهم في الحياة هو النقد، ينتقد من ليل للنهار بس بعلم وبأسس وببراهين وبمنهج إلى آخره، تقدر تستفيد منه. بعطيك مثال، في خلنا نبتعد شوي بس في موضوع النقد، فيها محمد عابد الجابري كتب تقريبا 6 كتب، يعني سلسلة عنوانها نقد العقل العربي، ناقد جاءه نقد العقل العربي إلى آخره. هو محمد عابد الجابري يرى أن هنالك أن المشروع أو العقل العربي غير خالص في عملية العقلنة.
كيف؟
طرح مسألتين، يعني قال أن العقل العربي لم يخرج من الجاهلية، العقل اللي كان يستخدم في وقت الجاهلية إلى الآن ما زلنا نستخدم هذا العقل. وطرح يقول يعني فيه العقل الذي يعتمد على العقل الذاتي، العقل الموضوعي الذي يبحث عن الجوهر في المواضيع، هذا مو بالعقل العربي، هذا العقل العلمي إلى آخره. وفيه العقل الثاني اللي هو العقل الذي يبحث عن تموضع الأشياء في الأخلاق، وهذا العقل العربي. محمد عابد الجابري مشروعه أتى شخص آخر اسمه جورج طرابيشي وكتب كتاب اسمه نقد العقل العربي. فما هم خلصين يعني، ما أنتم خلصين موجود يعني ما مرة يعني.
طب أصلا في شيء اسمه عقل عربي؟
كعقل عربي هو طرحه كطريقة تفكير، بارادجم، نموذج تفكير، نمط تفكير.
وفي يعني نمط تفكير عربي؟
فيه موجود نمط تفكير عربي موجود، ما هي مشكلة. فيه عقل عربي.
كيف تحس إنه يجتمع عقل عربي يعني؟
كيف إن العقل العربي موجود؟
أنت كعربي يعني تقصد يعني، فهمت؟ هل كلهم يجتمعون كذا إنه تقدر تحط نمط لهم؟
مو بشرط. أنت تتكلم عن طريقة التفكير المستعمل الذي يستعملونها العرب بشكل عام. البارادجم أو نمط التفكير الذي يستخدمه العرب هو نفسه، نفس سواء النقيض أو العقل يعني نفسه الذي يطرح المواضيع هو نفس الفكرة يعني بشكل عام، ما في اختلاف. حتى يعني البعض يعني بعطيك أوغست كونت، هذا فرنسي، يقول هو أن العقل الإنساني، مو بالعربي، خلنا نطلع من العربي، العقل الإنساني مر بثلاث مراحل، ثلاث أنماط تفكير، بارادجم: علم الكلام، ثم الميتافيزيقيا، ثم العلم الموضوعي. يعني البشرية كاملة، الإنسان كامل مر بثلاث أنماط في التفكير: علم كلام، ثم بعد ذلك ميتافيزيقيا، ثم بعد ذلك اللي هو العقل العلمي الموضوعي. عبد الله العروي في عنده كتاب اسمه نقد المفاهيم، طرح الموضوع وأعطى مثال في المغرب العربي، تكلم طرح مثال عن عقل علم الكلام وهو ابن حزم. وابن حزم يعتمد على الوحي في عقله، طريقة التفكير الوحي يعني رقم واحد، ثم ابن رشد اللي هو العقل، ثم بعد ذلك ابن خلدون اللي هو العقل والتجربة، العلم التجريبي.
وش تقصد بالوحي؟
الوحي اللي هو القرآن أو النقل بشكل عام، أو الخبر أو الأثر.
فقال إنه هذول الثلاث الأشياء، إنه هذه التراتيب حقتهم إلى أن وصل ابن خلدون إنه بالتجربة يعني.
نعم، علم كلام، فميتافيزيقيا، فعلم موضوعي اللي هو ابن خلدون.
هكذا عقل الإنسان.
هكذا عقل الإنسان. طبعا فيه مردود على الكلام ده، مو كلام نهائي يعني. هي نظرية ومردود عليها، ويعني فيه ناس يحاولون يثبتونها إلى آخره، لكنها موجودة يعني.
أوكي، ممتاز. طيب بنجي لكثير من المواضيع، أحس إن في مواضيع كثيرة حلوة، بس ودي كذا أخلص كم حاجة على الحلقة الأولى.
أيوة.
إنك بدأت فيها كذا ودخلت على طرف النقد، فيه جاك نقد يعني أو انتقاد برضو
عن الحلقة؟
ما عجبك يعني عشان كذا فتحت السالفة؟
جاني انتقاد؟ الصدق لا، يعني ما بعد أحد جاء وانتقد نقد. انتقاد إيوه، انتقاد إيوه، فيه انتقاد. مثلا واحد جاني قال لي تقرأ، شفيدة القراءة، انتقاد هذا. نقد واحد جاء قال المعلومة هذه خطأ وأعطى براهين وأعطى يعني شغل عقله شوي، لا ما شفت. إذا عندكم شيء تعطوا.
لا ما عندي شيء.
أنا شخصيا ما
لا ما عندي شيء. لا طيب أحس إن واحدة من الأشياء اللي يمكن الناس ارتبطت فيها، واللي هو أتوقع إنه الناس بدأت تسولف فيه كثير مؤخرا، اللي أحس إنها كذا يعني يجي عند الناس، اللي هو العزلة، الانعزال. ما أدري إذا كانت موجودة من أول بس إنه كثرت مؤخرا عشان شبكات اجتماعية، أو إنها رد فعل من الناس لأنه صاروا يحسون نفسهم مرة ممتلئين أو منشغلين دائم علشان الشبكات الاجتماعية، فحس الناس علقت فكرة العزلة والانعزال وأثرها، والناس كثير ما تسويها. أنت تنعزل دائم من فترة لفترة الحين؟
والله آخر سنة أنا نزلت شهرين، خفت استراحة في الثمامة وجلست فيها شهرين، بس إني أداوم، كنت أداوم، أروح كان عندي دوام أروح، بس ما يزال أنا أشوف أن علاقتي في الدوام يعني مع زملاء العمل ما أنظر لها كعلاقة إنسانية كاملة يعني. ما يعني الآخر في العمل خاصة هذا تجربتي الشخصية ما أقدر أني أنتقل له يعني. المهام آلية، علاقة آلية، خلص الأعمال ما خلص الأعمال، صار ما صار، علاقة آلية ما بعلاقة إنسانية، علاقة جافة. فأنا لما أطلع من العزلة بقول لك طلعت، بس متى طلعت؟ طلعت إلى قلب آخر، طلعت إلى إنسان آخر. أنا أقول لك أنا خرجت من العزلة، لكن في الوقت الحالي يعيش الإنسان مو بس أنا، اغتراب يعني. بعطيك مثال أنا أشوفه بشكل مستمر، تروح جلسة تجلس خمس دقائق، الدقيقة رقم ستة كل واحد ماسك جواله. الاغتراب اللي جالسين يعيشون فيه الناس، العزلة اللي جالسين يعيشون فيها الناس، ولو كانوا واهمين أنهم في جلسة، أنك تجلس مع واحد وانت ماسك جواله، ما زل أنت في عالم افتراضي، لست في المكان الذي أنت فيه، خارج المكان اللي أنت موجود منه. صحيح شكلا لكن روحك أفكارك تواصلك مع عالم مفارق، في عالم افتراضي تعيش. فأفضل أني أكون منعزل وأتواصل مع كتب، مع أفكار، مع نفسي إلى آخر، ولا أني أجلس في جلسة كل واحد ماسك جواله. لكن يعني بعد ما لاحظت الملاحظة هذه بديت أروح لعدد من الأصدقاء الرهيبين، أقول ما دم يا جماعة الخير ما يصلح تمسك جوالك، حط جوالك. وفي تجاوب والله، صرت أجلس مع أصدقاء كثر نجلس جلسات مطولة بدون جوال. يعني تخليت عن فكرة أني والله أحتج عليهم هارب، أصبحت الآن أحسن يعني، أحاول أني أقول لهم يا جماعة ما يصلح خلونا نجلس. حتى يعني انعكست عليهم إيجابا ويقولون يعني أفضل فعلا حين تواصل، لأن هو ماسك جواله مثلا واتساب ولا لعبة ولا جيمينج، جالس يتواصل مع آخر لكنه غير حيوي الآخر. يا أخي يا أخي الضحكة بالله، ما ودك تضحك مع اللي معك؟
طب بس إني بس أنت ما تحس إن مشاعر تنتقل برضه افتراضيا؟
أنا ما أحس إن
حسن يضحك يعني، لو
ممكن أضحك أضحك، أنا أبغى أشوف الابتسامة، أبغى أشوف اللي قدامي يعني، أرى في الآخر عالما، أرى في وجوه الناس، عيونهم، أيديهم، تحركاتهم، البادي لانجوج، أحب التواجد الإنساني، التواصل الإنساني بشكل عام.
أوكي. تحس إنك لو عشت أول زمان أحسن؟ كذا اخترت؟
والله ما أدري، ما فكرت في التجربة، يعني
أحس إنك
ما أتوقع،
يعني أحس إنك ناقم على هذا الشكل.
لا والله ما ناقم على حد ولا حاجة،
لا لا هذا الشكل من الحياة.
ممكن ممكن، لكن يعني أشوف إن حتى الأولين يعني موضوع العزلة ما هو من اليوم، ما هو بوليد اليوم يعني، لو يلاحظ الإنسان منذ أن أتى الإنسان وفي عزلة يعني، من قبل يعني ما أكون أنا موجود، وموجودة العزلة. حتى الأولين ما كان عندهم أدوات ولا عندهم شيء، لكن يعتزلون. فيه صفيح النفس الإنسان تحفز بعض المرات الابتعاد قليلا، حتى يعني نرمم ما حدث في النفس، في أداة. وأنا أقول لك كل ما انعزلت وطلعت أطلع بشكل أفضل، ولادة جديدة، أطلع بشكل جديد، محفز للآخر إلى آخره. خاصة أني أجلس وأنا معتزل يعني، يكون عندي بعض الأهداف أبغى أحققها، أبغى أتوسع في قراءة معينة، في فكرة معينة، ثم أطلع بشكل أفضل مرتاح نفسيا إلى آخره. لكن قللت الفترة يعني، في أمريكا خفت سنة تقريبا
العزلة.
أيوة آخر سنة شهرين، شهرين يعني، كانت fair enough يعني، جيدة، ارتحت معها.
مش بطال، ما كنت قبل أحد
في الشهرين غير الدوام، أروح العمل، أروح العمل وأرجع.
تطلع من الدوام ما عندك جوالك
طافي؟ في واحد صديق ما كان موجود في أمريكا، هو موجود في الرياض، كان يجي يعني يكسرها بعض المرات.
ساعة طيب دخلت قبل مسار تويتر، لقيتك موجود في تويتر.
اي صحيح.
شو اللي غير الحياة؟ كنت ما
طيب، خلنا نتكلم في موضوع هل الإنسان يتغير.
اوكي
يعني طيب الآن الزمن الذاتي أو الوجود الذاتي، وجود الإنسان، لو سلطنا عليه الضوء نجد أن الإنسان ينتقل من حال إلى آخر، يضحك، يبكي، يشعر بالحرارة، بالبرودة إلى آخره. هذه الحالة اللي لمحناها الآن هي حالة انتباهية، الانتباه يصنع منها خلنا نقول شيئا مصطنعا يعني، يرفع من وجودها، يجعل منها مضيئة. لكن هل الانتقال اللي حصل هو من حالة ضحك إلى حالة مثلا بكاء بالانفصال ذا، أم أن الإنسان يتغير بشكل مستمر؟ أنا أبغى أقول أن الإنسان يتغير بشكل مستمر كما أن الأرض تسير أو تدور على نفسها. الإنسان يتغير بشكل مستمر يعني 360 يوم، خلنا نقول السنة الأخيرة اللي راحت، أنا أتغير كل يوم، وهذا عند جميع الناس. بعض الناس يصنم نفسه في حالة تشاؤمية، يتوقع أنه بيكون في حالة واحدة وما يتغير. فأنا أقول أن الإنسان يتغير بشكل مستمر، وأنا إنسان أتغير، ما بيني وبين أي حالة أي عملية تعاقد، ما نبملزم بأي يعني عملية تعاقد إلا بالمبادئ. عندي بعض المبادئ البسيطة زي غيري من الناس، لكن باقي الأشياء فسحة يا أخي، أتفسح أمشي أتغير، ما عندي مشكلة يعني بالمرة أتغير.
المبادئ ما تتغير؟
المبادئ الأساسية.
وش المبادئ الأساسية؟
مثلا مبادئ أساسية مثلا لغتي، مثلا أني عربي أني مسلم أني، هذا زي ما تقول أشياء ثابتة عندي، ما 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 ما, ما, ما راح أغيرها يعني. لكن لما نتكلم عن علاقتي بفلان من الناس مثلا، أو علاقتي بوسيلة معينة، أو علاقتي مثلا خلنا نقول واحد ما يحب يروح بالطيارة، هل لابد علي أن يستمر في أن لا يذهب بالطيارة؟ يا أخي كسرها يا أخي، أنت إنسان عندك القدرة على كسر الأشياء. فأنا بهذا أقول لك أنا أتغير وما عندي مشكلة.
ليش الناس تشوف أحيانا التغيير صفة سلبية؟ يقولون إيه كذا، يقولون أوه يا أخي هذه غير آراء مثلا، صح؟ تسمع كذا؟
الآراء من حقك إنك تغيرها، سامي بثوابت بالمرة. أي شيء إذا عندك مبادئ أساسية ما في مشكلة استمر فيها، لكنك تبغى تستمر في حالة معينة ما تطلع منها، هذا ممكن يصير عناد أو دغمائية يعني، تبغى تصير يعني تستمر في حالة أساس والله إن الناس يقولون إنه الثابت الذي لا يتغير، وين يا عم؟ لا لا أنا أقول لك أتغير، لكن التغيرات اللي موجودة عندي زي غيري من الناس، والتغير مستمر لا منفصل يعني، حن في تغير مستمر كبشر نفوسنا إلى آخره. لكن الإعلان، حالة الإعلان يعني أن الإنسان ضحك مثلا، فنثبته في حالة الضحكة ونشوف أنه منفصل عن باقي الحالات اللي يتنقلها، بينما هو سمع نكتة سمع شيئا ثم ضحك. حالة الانتباه على الضحكة بس الإعلان هي اللي تثبت أن التغير انفصالي عملية قفز، بينما لا هو مشى في حالة معينة ثم ظهر منه هذا الشكل.
وش تغير؟
أنا تغيرت كثير يعني، ما أقدر أحصر ولا أسرد يعني.
طيب على الظهور حدد. طيب على الظهور الإعلامي ليش اللي غيرك؟
هل أنا بقول لك، هل كان عندي أنا حساب في تويتر؟ كان عندي حساب زمان ما أستخدمه، هل عندي حساب الحين؟ يو عندي حساب بس باقي ما أستخدمه. لكن في احتمال أني أستخدمه. سبب أني طلعت أول مرة كان أني أتخفى خلف الآخرين للكلام. يعني أشوف فكرة معينة، فكرة واحدة تجي حطها. أنا أقول الآن لا، أقدر أني أتكلم، أقدر أعبر عن نفسي، ما في مانع أني أطلع ما دمت أنا يعني صريح وصادق، ما في مشكلة.
طيب على الفضاء العمومي، وإحنا اليوم كذا فضاء عمومي نقدر نقول كذا
فضاء عمومي أكيد.
أنت يعني من أشكال الفضاء العمومي هو مثلا هذه اللقاءات مثلا اللي نسويها، من أشكاله كمان اللي هو الجلسات النقاشية والصوالين والصالونات يعني.
أكيد صوالين
صالونات
كله.
المجالس الثقافية وغيره، واللي أصلا أول ما يعني الطريقة اللي عرفناك إنه روان عرفتك في
صح
في شيكاغو في صالون كتاب
صح.
كيف تشوف مشهدها اليوم في السعودية، المشهد الثقافي؟
والله المشهد الثقافي جيد، لكن يحتاج إلى عمل يعني. أنا عندي إيمان أن السياسة في العالم العربي فاسدة، في دول تتفكك، في حروب مباشرة بين دول، في حروب غير مباشرة بالوكالة. أملي في الثقافة إنها الفضاء الذي يستطيع أن يصلح ما أفسدته السياسة، هو اللي يقدر يجمع الناس. أنت في النهاية تبغى تجمع حروب، تفرقة، تشظي إلى آخره، ضعف إلى طيب إيش الفضاء الآخر، إيش العزاء الآخر اللي ممكن نجتمع فيه يحسن من واقع الناس، هو الواقع الثقافي. لما تجي هنا مثلا في السعودية جيد، لكن ما أدري يا أحسن فيه نوم ثقافي وسبات، لأن أهم شيء في الثقافة هو القراءة. لازم الإنسان يكون قارئ مطلع على الأحداث، يكون عقله شغال واعي أساس يطلع يناقش أمور الثقافة إلى آخره، أو يحضر أو يكون عنده شغف. لكن لما تجي مدن في السعودية بأكملها، المكاتب فيها يعني يدوب مكتبة ومكتبتين، أو مكتبة تجارية فيع كتب تجارية، كيف تصبح غنيا في يومين، كيف تتعلم اللغة الإنجليزية في 3 أيام. عندك مشكلة، أنت جالس ما تحفز الناس على القراءة وعلى أن يتعلموا وأن يعرفوا. كيف بيكون الفضاء العمومي؟ كيف بتكون الجلسات الثقافية؟ كيف هل الناس بيجروم للجلسات الثقافية؟ هل بيكون عندهم رغبة في تطوير مشاريع ثقافية؟ هل بيكون في بصمة ثقافية عندنا موجودة هنا؟ إذا المكتبة غير موجودة، غير فاعلة بشكلها المعروف، أنها تكون مكتبة حرة يباع فيها عدد كبير من الكتب حتى يستفيد الناس، ما أتوقع أنك تقدر تشكل واقع ثقافي جيد ينتشل للناس للأفضل.
طب خلنا نعرف أول شيء، أبغى أعرف وش الثقافة، ما هي الثقافة؟
والله أنت لوكش. طيب، فيه مهمة أودعها سقراط للناس. سقراط سوى حاجتين، طبق النظام وقام بما تأمره الثقافة، اللي هو قول الحق، قال اللي في خاطره أو الرأي السديد، وبدأ يحفز الشباب مثلا في اليونان. في نفس الوقت طبق النظام، شرب السم، أودع الناس مهمة ثقافية أشوف أنها جسيمة، اللي هي لابد على الإنسان أن يكون مميزا لما يستحق أن يقال، أن ينقل، ما هو الشيء السديد السليم، ما هو الصح، ما هو الخطأ، تبيان الأمور، أي الإيضاح. مهمة أساسية عند المثقف اللي هو الإيضاح، أن توضح للناس. يعني بيكون عندك شركات، بيكون عندك حكومات يعني لها رغبة في التنفع من الناس، توجيه الناس إلى مجرى معين. إلى مهمة المثقف والتبيان للناس والتبيان للحكومة إذا كان في حكومة تسمع من المثقفين. الثقافة مهمتها الأساسية والتبيان، الإيضاح، أن يكون الناس على اطلاع وش اللي صاير، أن يخرجون من زمن الغفلة إلى اليقظة. هذه المهمة الأساسية.
أوكي. المشكلة أنه أحيانا لما تقول ثقافة أنه تختلف بين أنه
أكيد
كالتشر، لا يعني، أو ثقافة اللي هي كتب وأدب وكذا. إيه. يعني فذي المسألتين حسب العربي تخلي الناس شوية ضيع. بس اليوم يعني مثلا عندنا اليوم مثلا اهتمام بالثقافة أكثر من أي وقت مضى. يعني مثلا الأندية الكتب، الكتب نفس يعني حتى وزارة للثقافة ما كانت هذه الأشكال موجودة، لكانت الأندية والتجمعات اللي فيها الكتب مناقشتها وكذا ما كانت مسموحة بهذا الشكل اللي اليوم، ولا كانت حتى مغرية يمكن للشباب بهذا الشكل اللي اليوم. اليوم نقدر نشوفها بشكل موجود، الناس ودها بالمعرفة. يعني أتوقع المعرفة ما في مشكلة إن الناس من أول تبغاها، بس اليوم برضو يعني تشوفنا جيدة، يعني تأخذ برضو مساحة مش بطالة. كمان إيش في يعني أفهم كأنه ما في مكتبات، يعني كذا اللي في الرياض ما أقدر أفكر إلا بمكتبتين بس،
تراثية تقريبا،
تراثية ومدري والله إيش باقي، وصغرت حتى
شرنكج، وفيه الجرير بس الكتب اللي فيها يعني
جرير تجارية،
تجارية أغلب من أنها كتب يعني عليها الكلام. ما بالك بمدن مثلا الجنوب والشمال، أنا رايح إلى نجران، ومن نجران ما في مكتبات عليها الكلام، مدينة كاملة ما فيها مكتبات. الموضوع ضحكة ولا وش يعني؟ مدينة كاملة ما فيها مكتبات.
ما فيها مكتب عامة؟
فيها مكاتب عامة، لكن ما هي يعني خلنا نقول مكتبة ثقافية تهتم بالثقافة.
أوكي.
مثلا عندك التراثية، ما في نجران زي التراثية ترى، حتى جرير ما في.
طيب مو هذا طيب السوق عرض وطلب؟
أكيد.
يعني لو في سوق يشتري كان واحد جاء وسوى مكتبة
صح؟ التدخل في موضوع مثلا الثقافة والمكتبة لابد أن تكون أساسية موجودة، ما تنتظر يطلب يعرض. أغلب الناس على PDF.
يعني تشوف أن الحكومة مثلا تتدخل وتحفز هذا الشكل؟
ممكن قطاع التجاري، مو بشرط الحكومة، مو بشرط.
طيب التجاري ربح، إذا ما في ربح ما بتخل.
افتح مكتبة مثلا، ويجون الناس يشترون منها كتب. في أذكر في نجران إذا ما نبغطان كان فيه مقهى يبيع عدد من الكتب بس روايات عدد بسيط يعني مو بمكتبة عليها الكلام. وأنا كنت أقرأ في البي دي إف بس لي سنتين موقف بي دي إف. يعني قلت لازم إن العمل الكتابة عمل الكتابة يكون مربح للدور النشر وللكاتب. لو الحين كلنا أخذنا بي دي إف ما راح يصير عندهم دخل، ممكن تأثر على جودة الكتابة، تأثر على المحتوى العلمي، تأثر. لازم يدخل لازم يحصل حافز. في سنتين تقريبا ما أذكر أني فتحت بي دي إف، أشتري من المكتبة أو أطلب أونلاين
يا أخي
على أساس أدعم دور النشر، أدعم الكتاب على أساس يستمر العمل الثقافي والإبداعي إلى آخر.
يا أخي المشكلة هذا إنه الكاتب نفسه أتوقع عربيا إنه ما يدري كم ترى كتاب أمباله، ما دور النشر ما تعلمه،
ما يقولوا لك،
ما يقولوا له يعني ما أدري من إن شاء الله أنها
يعني عملية غير مربحة بالمرة.
يعني بالنسبة له الكاتب يحس إنه يقولون ناسي والله من هو، إن شاء الله إنه أظهر إنه أحمد خير الدين، ما أدري قال أنا ما أدري أصلا كم عدد الكتب اللي تباع لي، فهو بس خلاص يعني إنه المكتبة تيجي تقول كذا لأنه ما يعطونه كم عدد الأرقام، ما في اللي الظاهر يمكن دار نشر واحدة أو ثنتين كذا اللي بدأت تعطي الكتاب هذا الحق في إنه يعرف كم عدد الكتب اللي انباعت. فوضعها عربيا أصلا أتوقع سيء. بس الحين مثلا عندنا مثلا وزارة الثقافة إيش رأيك فيها؟ يعني مثلا الحين عندنا ظهر في قسم، هي عندها ظهر 12 قسم في واحدة من الأقسام اللي ماسكها محمد حسن علوان اللي هي الأدب والثقافة الظاهر والكتب شيء زي كذا. وعندنا أنشأت شركة دار نشر لنشر الكتب، فأتوقع أنا ما بتكون ربحية بالدرجة الأولى. دين الشيء كمان ظهر فيه قسم للترجمة بعد ودار للترجمة.
أنت تنشط المعرفة، أنت تنشط المعرفة، أنت تطرح مشروع على الشباب جيد يضمن الإنسان من يوم يكون شاب إلين تقريبا أرذل العمر وهو في مشروع مستمر. يعني مثلا كرة القدم بتغطي لك شريحة من الناس وبتشغلهم، ما في مشكلة صح، لكن في عندك شريحة ما تبغى تشوف كرة قدم، يعني أكثر يبحث عن اللقاءات الثقافية، يبحث عن الكتب، يبحث عن المعرفة. فالاستثمار الآن في الثقافة وفي المعرفة في نشر الكتب أتوقع شخصيا أنه مجال ملائم وله بيئة خصبة في السعودية بيكون للشباب مفيد. أنت لما تشغل وقت شاب في أنه يقرأ لك كتاب يا أخي جدا عظيم، أفضل من بعض الجلسات اللي ما منها فائدة، وبيكون مكافئ برضه المشروع الرياضي. مشروع الرياضي ما أخذ وقت من بعض الناس، أوكي ما أخذ جهد منهم، ما أخذ فلوس، يدر ربح برامج إلى آخره. برضه الثقافة لو ترعى بشكل ممتاز بيكون مشروع جبار، مدر للمال، ينفع أوقات الناس، يشغل عدد كبير من الناس. فأشوف أنه باب واسع للمرة.
وش أثر على المجتمع؟
أثر المعرفة على المجتمع أن تغير سلوك الإنسان في مرحلة يأتي فيها الإنسان وقد ورث بعض الطباع، مية بطباع من المجتمع خذها وأخذ بعض الأخلاق إلى آخره. عملية الاستبدال هذه لن تتم إلا عن طريق الثقافة، أن ينظر الإنسان في أخلاقه، في أعماله، في ماذا يفعل، أن يستبدل سلوكه. لن تستبدل سلوكك إلا بالمعرفة، تحتاج أنك تعرف أساس تنتقل من أنك تكون مثلا فاسد إلى نزيه مثلا، أو من كذاب إلى صادق، أو من سلوك متخلف في القيادة في الشوارع العامة إلى سلوك متحضر إلى آخر. يعني الإنسان لن يكون صبورا هادئا، المعرفة هي اللي تنشط في الإنسان هذا.
أوكي.
مفيدة بالمرة، ابتعد عنها خطر.
طيب قبل شيء أنت تقول الثقافة تصلح ما أفسدته السياسة
في العالم العربي وفي العالم كله.
فالآن كله؟
أيوة يا أخي، السياسة بدت أمرا ممزقا، يعني بدت في وضع يعني رديء بالمرة. لما تجي في الشرق الأوسط تجد الميليشيات، الأفكار عابرة الحدود، أسلحة عابرة الحدود، حرب مباشرة بين دول، حرب بالوكالة.
طيب كيف بتسوي ثقافة؟
مشهد مؤسف. أنت أول ما يحصل حرب أو نشاب أو في وقت الأزمة يتباغض الناس، يحصل صدام وتباغض وتصادم. يعني يتردى الوضع الاجتماعي، تتردى علاقات الدول ببعضها. أرى في الثقافة متنفسا لأن تصلح ما أفسدته السياسة، مو بكل الإفساد يعني جزءا منه.
هم زي ما يقولون أن الرياضة أحيانا تفسد ما سد... تصلح ما أفسدته
تقريبا السياسة. نفس الفكرة، أن يكون فيه روح رياضية في التواصل بين الناس، روح علمية في التواصل بين الناس، لأن السياسة والله سيء مرة. دول تتفكك يعني، تروح كذا رمل غريب.
أوكي. طيب وش أفضل عصر عربي كان ثقافي بشكل جيد؟
والله ممكن وقت الدولة المصرية، وقت إذا ما نبغلط الملك فاروق، طلع نجيب محفوظ، طلع توفيق الحكيم، طلع برضه إيش اسمه الوزير التربية والتعليم المصري، يا الله، طلع عدد من النخب المصريين في المعرفة وقت الملك فاروق تقريبا قبل ثورة الجيش عبد الناصر. وذلك الوقت كان فيه نوع من المشروع الثقافي، ولكن يعني هبط وخمد. ذاك الفترة كانت جيدة، فيها نشاط ثقافي ونشاط معرفي.
اليوم ما في شيء.
اليوم فيه لكنها إضاءات بسيطة، يعني ما هي حتى مشاريع كبرى، يعني مشاريع فردية بسيطة يعني قد تصلح بعض لكن السياسة متى ما أراد السياسي أصبح عنده رغبة في التحسين باستخدام الثقافة والسياسة، إذا كانت الإرادة السياسية موجودة للتحسين في الدنيا تولع.
كانت أول موجودة، لأنك تقدر تشوف أول مثلاً في لبنان، في كل مكان يعني عربيا، يعني في المغرب، في فهم تشوف كم في مشهد ثقافي، في مثقفين، في كتاب، في نقاد،
مليئة.
في مشهد، في شعراء، في يعني هذا الحراك الكبير يعني.
حراك
اليوم
الحراك هذا موجود. يمكن برضه في مشكلة لم تعد،
وكانت في مشاكل أول يعني
لم تعد مكسبة برضه الثقافة، ما فيها كسب يعني، قد تخسر الكثير، وقتك يروح وممكن ما في مردود. يعني لابد تبذل للعلم على أساس يعطيك العلم. النشاط الثقافي حتى يعني يستقيم لابد ان فيه ناس يتتلمذون، يدرسون، يتعلم. هذا ليش مردود؟ هذا اذا ما كان له مردود يحصل منه، اذا كانت الكتب تباع PDF، اذا كانت مثلا الجرائد ما فيها دخل، الى لم يعد مجال بيبحث الانسان عن لقمته، يمكن يتخلى عن
يمكن نتغير. طيب يعني يمكن صارت اشكال ثانيه للثقافه، مثلا ممكن اليوتيوب.
اكيد اكيد ان العالم تغير، فيه
خلاص الكتب صارت معدها،
البرامج الجديدة أصبحت يعني مناكفا للمشاريع القديمة، لكن لم تأتي غلبة إلى الآن، ما زال الكتاب له قوته.
ممكن. طيب على اللي زمان وعلى الكتب وكذا، وش قصتك مع خليل جبران؟ خليل جبران،
جبران أحب نصوص جبران. خليل جبران أشعر بحيوية وأنا أقرأ نصوص جبران. نصوصه بديعة إلى درجة أنها ليست نصوص عادية، بل نصوص حيوية، بل صورا. الرجل يعني هو رسام ولا يكتب، هو يرسم. مثال النبي أذكر فيه لزمة، والحب لا يعرف ما له من غور إلا ساعة الفراق. الصورة هذه جميلة أخاذة. مثلا امتدح الليل برضه اذكره، مع اني احب الصباح، لكن امتدح الليل فاحببت الليل. له قال: واذا كان النهار يعلمكم فن الاخذ فان الليل يعطيكم اسرار الحياه. شوف اللمحه الجميله، شوف اللسان العذب. فجبران، نصوص جبران اثرت على نفسي. كتاب النبي، الاجنحه المتكسره، رمل وزبد، في عدد عنده من الكتب الجميلة فعلا. يعني إحساسه، نصوصه تأسرني، تصلني، يعني فيها حيوية في النص. الرجل مات الله يرحمه، لكن نصه ما زال يعيش، ما زال يدخل، يعني ما زال له قوة نفاذة.
وش أفضل ما قرأت
النبي؟ يعني كان طبعا هو كتب كتاب النبي، ثم بعد حديقة النبي، لكنه ما كمل حديقة النبي، لكن
تحول إلى فيلم لاحقا بس
تقريبا. يعني أعطى لمحة عن الأنبياء جميلة، تكلم عن شوق الناس للأنبياء، أعطى الأنبياء مرتبة عظيمة في نفوس الناس. أحقهم حقا يعني، أثبت أنهم سلاطين النفوس. كتاب النبي، اللمحات التي كانت فيه والناس يأتون إلى هذا النبي الذاهب من مدينة أورثليس ويأتون ويسألون بعض الأسئلة عن الحب وعن العدل وعن أسئلة متعددة كثيرة متفرقة تهم الناس، تهم البسطاء من الناس، تهم أهم طبقة هم الفقراء والبسطين. وكانت أجوبة أخاذة، مؤمن هو بسمو النفس الإنسانية. فكان الكتاب يعني عجبني بالمرة.
أوكي. طيب جبران مع ميخائيل
نعيمة،
نعيمة. في قصة انشغال الفرد بالسوق بعيدا عن الأدب والكتب، شو القصة؟
هذه سلمك الله. ميخائيل نعيمة فترة من الفترات راح يبيع في السوق، وأرسل له رسالة جبران، قال يا ميخائيل حكوا لي الناس أن صوتك في البيع جميل، لكني أود أن أقول لك إن الذي يخرج من عالمنا أي عالم الأدب والثقافة لا يعود إليه أبدا. هذه طبعا لو نحللها، هو جبران مؤمن أن الإنسان إذا بذل وقت في القراءة، بذل وقتا في التعلم، بذل وقتا في يأتيه المردود العلمي، وإذا هجرها وذهب إلى السوق والتجارة لم تعد له أي صلة بذلك العالم إلا الذكرى، فيغدو كالمفارق يعني يحن على الثقافة. فأنا قرأت العبارة وأنا كنت ظاهر أن كنت مداوم، ظاهرني فصلت بعدها بأسبوعين. لا أمزح أمزح، حفزني يعني.
طيب شو اسمه، على الحنين أنه يحن للقراءة وزي كده،
أكيد
أنت تذكرك كنت تقول أنك تحن للقراءة وقت ذي السنة اللي فاتت، أنك ما كنت تقرأ إلا القليل، وأنه حياتك كذا.
حياتي صعبة
الحين. إيش صار؟ صرت تقرأ؟
لا أفضل الحين.
والله
أيوة الحين ما عاد فيها مسح، ما عاد فيها مسح. خفت لي فترة، قلت لك شهرين،
شهرين
انعزلت.
هذا متى كانت الشهرين؟
شهرين كانت فبروري ومارش. شهرين فبروري ومارش إذا تقريبا. جلست هناك وكانت عندي بعض الأسئلة المتخصصة، كانت عزلة متخصصة.
كيف؟
رايح أنا هناك عندي أسئلة وأبغى أجاوبها، أبغى أضع تشريع كيف تكون خطتي في العشر سنوات الجاية، يعني كيف أعمل للقادم من الأيام. فرايح هناك وكان أهمي الأكبر كيف أستمر في القراءة اليومية، كيف أرجع أقرأ كل يوم، وضع خطط تفشل وحدها وتضبط وحدها تفشل وحدها، إلى أن مشت معي الأمور. الآن لي فترة تقريبا ليست بالبسيطة أقرأ كل يوم.
كل يوم. إيش الخطة اللي حطيتها؟
الخطة اللي وضعتها، جيت أقول طيب أصحى الساعة 4 وأخذ كبد، أخذ نصيبي من الكتاب، ثم أروح الدوام. كان عندي دوام لازم الساعة 9 أكون في المكتب. قلت أصحى الساعة 4، 4 ساعات على الكتاب، أخذ متنفس منه، أفهم الأفكار اللي فيه، وإذا بقى فيه شيء أكمله في الدوام إذا كان عندي متنفس يعني، أو في الليل أو من بكرة يعني، مو بشرط. وحبة حبة فعلا إلى أن أفضل نظام مشى معي اللي هو الساعة 4. أصحى الساعة 4.
ما كنا بردي بدري؟
لا لا أنا أصحى بدري. ما
متى ترقد؟
تقريبا 9-8 نايم. نوادر بعض المرات أصحى 12، بس في حالة يعني تخليني أصحى الوقت. أصحى الساعة 4، أمسك الكتاب، أخذ نصيبي منه، ثم أروح للعمل. طبعا يومي بعد ما أقرأ الكتاب وداوم أروح، حلو حلو يومي جميل، يعني كأني حققت ذاتي، يعني عندي هدف يومي لازم أحقق الجول ذا، ما فيه لعب ما فيه مزح، لازم أجيبه. فكل ما فعلا صحيت الساعة 4 فتحت الكتاب وأخذت نصيبي منه ورحت للعمل، أروح أنا مبسوط يعني بالمرة، أكون منتشي يعني لإكمال يومي، ما عندي مشكلة. لكن إذا ما قرأت يعني تحصل بعض المشاكل.
طيب وش في أشياء ثانية من الأسئلة اللي جاوبتها في العزلة؟
والله
إيش كان عندك سؤال وجاوبت؟
كان عندي سؤال، وش الأفضل، هل أجلس أشتغل في الشركات ولا أروح للسلك الأكاديمي؟ هل أكمل دكتوراه وخلاص أروح للأكاديمية باي باي. وهذا القرار اللي اتخذته طبعا، ما عاد خلاص لو حد يكلمني ذا الحين يقول عندي مشروع قفلت خلاص انا خلاص.
طلعت من الشركات؟
انا طلعت نعم، انا اطلع العمل ذا الحين، ابحث في قبول دراسة دكتوراه وبكمل دراسة خلاص، ما بكمل في العلم يعني بالعربي. ساعدتني الفترة ذيك اني اتخذ القرار ذا.
وش اللي ساعدك يعني؟ ايش اللي وصلت له؟ ايش الاشياء اللي خلتك تحس انه
هل انا بكون مبسوط لو استمريت في في السوق مثلا، في العمل وعندي فلوس وعندي كذا مشتمه، او السلك الاكاديمي بيلبي رغبتي اكثر وبكون انسان يعني سعيد يعني اسوي شيء انا مبسوط فيه؟ السلك الاكاديمي المعرفه يعني بشكل عام. ممكن ما احصل قبول يعني، انا حاط الخير ممكن ما احصل قبول ما تضبط مع يعني وارد الامر، بس اني قدر الامكان بكمل في العلم يعني، ان العلم يكون شرط اساسي في يومي، المعرفة بشكل عام جزء أساسي. لو يصير ما يصير ممكن تحصل بعض المرات ظروف أنك تغير خطتك، بس ما أغير أني أصحى الساعة 4 إلى الساعة 9 مثلا الصباح وأكون على كتاب.
طب أنت كنت تصحى أول متأخر وقررت أنك 4 ولا من أول تصحى 4؟
يعني أنا أصحى 5 4 5 5.
إيش كنت تسوي قبل القرار هذا؟
قبل
يوم تصحى 5 إيش كنت؟
أوه يوم كنت كان في عندي شغل، بعض الشغلات يعني أسويها، كان والدي عنده بعض الأعمال وكنت أساعده فيها يعني يمين يسار، أقرأ مقالات وكذا، بس ما كانت قراءة جادة. ساعة 4 وذي قراءة جادة، وما لي دخل في أي مشروع، ما لحد يكلمني عن الأعمال ولا عن السوق ولا مو شغل.
طيب و
فيه مقولة جيدة للإمام علي حلوة يقول: وهلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقيت الحياة. العلم يزكو على الإنفاق أي على العطاء، والمال تنقصه النفقة. إذا عندك فلوس وأعطيت منها بتقل، العلم إذا أعطيت للناس منها يزيد. هذا من باب التحفيز في العلم.
إيه بس إن الفلوس هي
عادي إن شاء الله، الله يرزقنا إن شاء الله.
الله يرزقك يا رب. الحين عاطل جالس تدور قبولات؟
أدور قبولاتي والله نعم.
كنك بتروح نجران؟
ماشي نجران أكيد، ماشي بكرة أو بعد بكرة بالكثير. بكرة بكرة توقع. إي والله خلاص.
كيف الرياض؟
الرياض جميل يعني، أخذت فيه سنة تقريبا، جيد وجميل ومبسوط فيها أنا. مبسوط يعني، السنة كانت جدا جميلة، ما عندي مشكلة أرجع يعني، ما إذا فيه فرصة يعني عمل أكاديمي أو شيء، أو ما عندي مشكلة أرجع. الرياض جميل يعني، فيه متنفس فيه فرص فيه.
متى عهدك بنجران؟
كنت موجود هناك في العيد الأخير، العيد الكبير، عيد الأضحى، كنت موجود هناك.
كيف نجران؟
نجران جدا جميل كما هو، كما عهدته يعني، جوه ما جميل
ممكن. ما تغير عليك يعني؟
كل شيء تغير، ما في شيء يدوم، ما في شيء يدوم، كل شيء تغير.
ممكن. عاد جاك شيء في ديسمبر؟ فلوس؟
جاتني فلوس في ديسمبر.
لا لا لا.
إيه والله.
والله.
والله واحد باع سيارته وارسل لي فلوس. الله أكلمك صادق. في ديسمبر.
إيه. واحد. أنت قلت أنت كنت تقول ذيك الحلقة إن كل ديسمبر تجيك فلوس.
أيوة صح. ديسمبر جاتني فلوس، واحد باع سيارة وارسل لي قال هذا نصيبك.
وإيش دخل كنت تبيع فيها ولا شيء؟
يعني ساعدته شوي بس. تجي يعني الأحداث المتكررة ذي ما زالت تجي، الملاحظة ما زالت قائمة، بل إنها مهمة يعني، اللي هي نظرة لتحسين علاقة الإنسان بالعام. أنت لما تجي جدولك العامي مثلا أو نظرتك للسنة تقول والله ها في فرص هنا في شهر معين يعني، هذا محفز لك إنك تقتنص الفرص في الشهر ذا. فيه أخطار مثلا، فرصة لك أنك تتجنب، تكون حذر. فيه يعني طريقة تفكير لتغيير نمط نظر الإنسان للأشياء، ليست بس يعني ملاحظات. لا أنا أجي أقول الشهر ذا عندي فيه مشكلة، فيه مخاطرة، فيه أتجنب، أكون حذر يعني.
وش ذا الشهر؟
واجد في شهر 4 اللي هو أبريل أنسرق فيه.
سرقت؟
أي والله سرقت واجد،
في أبريل كل سنة تنزل.
أيوة بس بعض المرات مبالغ كبيرة مرة، بعض المرات أقل.
يا رجال لا لا رجال. طيب ليش ليش إنه يعني لو أي أحد يلاحظ، يعني أتذكر إنك قلت إنه لازم تكون أنت كذا في عندك هذه العلاقة، بس يعني إنه تحس إنه أتذكر من كذا إنه الناس ما هي راضية تركب السالفة دي. في كم واحد ماشي مع السالفة دي
عادي.
بس الناس ما ليش
أنا أقول لك وأنا موجود في الرياض وبين الناس والتحرك والراحة والجي تبني تظهر لي بعض الأحداث، لكن فيها غشاء صعب إني أقتنص ظهورها يعني. بس يوم كنت بعيد كل البعد، بعيد كل البعد عن الأحداث وعن الحياة والصخب إلى آخره، كانت تظهر لي بعض الأشياء أنا أستغرب منها. أنا أستغرب مثلاً تجيني بعض المرات ظروف معينة لازم أعصب، ما أعصب قلنا لا لا كيف كذا، تجيني ظروف يعني مرة كويسة المفروض أني مبسوط، ما أنا مبسوط، فأنا أتشكل لي مشكلة الحالة دي. أنا أتشكل لي مشكلة، فأجي أقول إيش الأسباب؟ هل في أشياء خارجة عن إرادة الإنسان تظهر؟ بديت يعني أنظر للأيام، هل للأيام طباع؟ ما الذي تطرحه الأيام؟ هل لابد على الإنسان أن يحسن علاقته بالأيام؟ إلى آخره.
وش وجدت؟
وجدت نعم في بعض الأيام في خطر، وجدت في بعض الأيام في فرصة، وجدت في بعض الأيام فيه سعادة، فيه بسطة إلى آخره. أذكر مرة ما أنساها، كاتب في الملاحظات عندي يعني كاتب الناس يضحكون كذا، بعض المرات أمشي عيص الناس يضحكون بدون أسباب، أنا قلت السالفة أمشي طلعت ولا ما طلعت البيت للجار، جاري معابس وجه عبوس سنة كاملة، يوم نزلت لين يضحك. هذه تثير الاستغراب بالنسبة لي، أروح الجامعة أحصل المضحكون، حصل فيه مشهد غريب أرجع أدور في لتحسين علاقة الإنسان بالسنة يعني.
طيب وش كيف تشوف أنت اليوم كذا الحياة السريعة والي. يعني مقارنة بالماضي مستحيل أنها كذا، يعني أحس أنه فرق شاسع ما بين الحياتين يعني.
أكيد كان الإنسان فيما مضى صبور، تمشي أيام وهو ينتظر خبر، تروح سنين وينتظر شخص غاب ولا يدري بيرجع ولا لا، تمشي 3 أشهر 4 أشهر إلى أن تصل إلى مدينة أخرى. فكانوا يعني يصبرون وكانوا يعني يغوصون في الأشياء، يستغرقون. حتى لو ترجع للكتب القديمة، النصوص القديمة، مع الاختلاف على صحة بعض المعلومات مثلا، لكن تجد نصوص بديعة يعني، الكتاب الجهابذ الأوائل نصوصهم بديعة، فيها قوة وفيها تراكب الجملة غريب. تجي اليوم كل شيء سريع، كل شيء يحفز الإنسان على الوصول السريع، على أن يعني يأخذ يقفز قدر الإمكان حتى يصل، خبر يجيك بسرعة، سفر يجيك بسرعة إلى آخره. في الحياة الآن محفزة على السلوك الآلي، السلوك السريع، ما تحفز على السلوك الاستغراقي يعني كل إنسان متباطئ، ما تحفز على الهدوء. بس ما أدري إيش بيحصل المستعجل، وما أدري إيش بيحصل الجالس، لازم نسألهم.
ما أدري والله، بس وش تتوقع أثرها على الناس؟
أثرها ممكن توصل إلى فقدان الحياة. أنت الآن لما تدخل في دوامة من الاستعجال، تبغى كل شيء بسرعة إلى آخره إلى آخره، لن تجد ما تبحث عنه يعني، خلاص أصبحت تبحث عن الأشياء أو تبحث عن ذاتك في الأشياء، وتبغى بسرعة، تطلب بسرعة، ما تحصل شيء بالنهاية، ما في شيء أساسا بالنهاية يعني. إذا فيه ممكن قدام بيجي يلتم كل شيء، الموت قدامك، ما قدام. الهدوء والاستغراق والصبر يعني أن يكون الإنسان راكد أفضل وأجود للحياة، خاصة هذا ما يتلائم معنا كبشر، أنك بتجي فجأة تحصل والله متطلبات العمل تتطلب الآليين، تطلب السرعة وتطلب الدقة وتطلب أشياء متعددة. فهل السرعة أو الاستعجال للإنسان، هل حنا نستفيد منها كبشر؟ نعم في بعض الأشياء، ما أقول لك لا، لكن كحياة ما أتوقع. نحتاج الصبر والهدوء والتأمل والنظر في الأشياء، لأن الحياة يعني بتعدي إيش شلينت معك منها؟ منتجات؟ أم مشاعر وأحاسيس ومعرفة إلى آخره؟
إيش تتوقع فقد الإنسان في عصر السرعة؟
يفقد الحياة. أنت الآن خلنا بنروح لإيمانويل كانت. إيمانويل كانت يقول إن اللحظة هي الجوهر، اللحظة الزمنية هي الجوهر، هي الأس الذي يستقبل الأفعال الإنسانية. أنت ما تقدر تودع فعلا لك في المستقبل ولا في الماضي. يمكن تحسن ذاكرتك تجاه الماضي، تحسن الأخبار، تحسن بعض المناظر، إعادة نظر إلى آخر، لكن إذا كنت تود أن تصنع شيئا فلا بد وتحقق كينونتك كإنسان، لا بد أن تفعل في اللحظة. إذا كان الإنسان يبتعد عن أن يكون هو المنطلق وهو الأس الذي يؤسس للأعمال والمشاريع لن تغدو الحياة حياة، لأنك موجود صح، لكن كينونتك حتى تكون موجودة ذاتك لابد من مشروع، والمشروع هذا لا ينطلق إلا إذا كان الإنسان هو الأس الذي يحرك هذا المشروع. لكن ممكن تحصل فجأة في مشاريع في الأرض متعددة، لكن الأس الذي أسسها وانطلق هي آلة، ونصبح يعني كبشر مجرد شاهدين على ماذا تفعل الآلة من إبداع. يا للخيبة، اشتغل في النهاية إذا كانت الآلة هي اللي تبدع وتسوي كل شيء وأنت مجرد شاهد، حصل عندك مشكلة. إذا كان الإنسان أسا للمشاريع، هو الذي يحركها، هو اللي بادر فيها، هو المنطلق منها، فالحياة بخير إن شاء الله، كل شيء طيب. لكن إذا تمت إزاحة الإنسان قليلا، إزاحة 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 إلى أن يحل شيئا آخر، ما أدري شيء بقى من الحياة، متفرجين، جمهور.
اوكي، يعني هل انتهى زمان الانسان؟
عبد العزيز المسهولي في كتاب الفلسفه والحاضر يقول ان الزمن الانساني يشارف على الانتهاء.
متى كتبه؟
كتبه تقريبا كتاب له سنتين او سنه ونص يمكن اقل. الزمن الانساني بمعنى ان الانسان لم يعد هو العله التاسيسيه للاشياء. يعني مثال، بعطيك مثال، الآن ترى بتشوف مدن تراعي في تواجدها وفي سياساتها وجود الآلة.
صحيح.
بتشاهد مدن تقول لك أن الآلة جزء أساسي من هذه المدينة. هل ما زال ما نسبة تواجد الإنسان وهل هو علة تأسيسية وهل هذه الحياة التي تصنع للإنسان أم للآلة؟
كلهم. يعني كلها تخدم الإنسان.
ما في مشكلة، لكن هذا الانزياح يعني أنت مجرد أنك تفكر تقول والله إخواننا الآليين موجودين، أنت برضو دخلت شيء جديد علي.
صح.
يعني التاريخ من يوم عرفنا أنفسنا أن الدول تهتم للإنسان وما يخص، نحن نهتم للآلة
اللي هي تهتم لنا.
تهتم لنا أيوة أكيد، بس يعني إحنا بنكون أقل، بصير فيه تقلص. هل بنستفيد في أعمال أكثر في أشياء؟ ممكن، أنا ما أقول لا ولا أيوة، ما أدري إيش اللي بيصير، بخلي المستقبل لأن المفاجأة واردة، ما أدري. لكن لم تكن موجودة.
إيه ما كانت موجودة.
الإنسان هو الجوهر، هو العلة التأسيسية، هو اللي تفكر فيه الدولة دائما، هو الأساس في كل المشاريع. لكن الآن تدخل الآلة، هل دخول الآلة يشكل انزياحنا بحيث أننا نصبح مشاهدين على كل الأعمال، مجرد يعني زوار في الأرض، لا نعمل لا ننتج فيها إلى آخره؟ هل بتشكل ذلك مشكلة؟ ممكن، لم فيه ممكن يحصل، يعني يأتي جيل إنساني لم يعد يهتم بالكلام ده اللي أنا أقوله كله. هذه برضه مشكلة. فيه كتاب اسمه عالم جديد شجاع، الكاتب بريطاني، يتكلم عن كيف أن الدولة تدخل في منهجة الإنسان وكيف يلد الإنسان وتتدخل في ما الذي يجب أن يفكر فيه الإنسان، وتتدخل في كل شيء فيما يخص الإنسان، إلى أن درجة أنهم يصنعون يعني لم يعد إنسان بل مسخا، ما هو بإنسان. وكان الكاتب يتكلم عن أن مديرا في مركز مختص في توليد الإنسان وتنميط الإنسان يتكلم عن كيف أن الغابة تشكل خطرا في المدينة، غابة تشكل خطر. يسأل ليش تشكل خطر؟ قال إنها تعلمهم الحرية. هو يعني جالس يعني ساينتفك يفكر كيف بيكون المستقبل، هل كلامه بيكون صح أو خطأ؟ أنا ما أدري. أقول لك في احتمال كبير أن النزاح ككائنات مهمة، يعني إذا كانت المشكلة الآن هي البطالة يمكن المشكلة تصير بعدين وجودك، الدول تكون عندنا أعداد زايدة بعد بعطلين.
خلنا نفتك منهم.
طيب إيش رأيك؟ ممكن، أنا ما أقول بس ممكن يعني مو ما أدري يعني.
إيه في ناس يقولون كذا يعني إنه تجي هذه الفترة يعني بما إن إحنا جالسين نزيد وكثرنا على الأرض والأرض صارت يعني حليلها.
تضجب أهلها.
إيه. طيب بس إيش رأيك في على الحرية وأن الإنسان زي كذا إنه بيصير ينزعج في سارتر الحرية تأتي من الوعي.
جان بول سارتر الكينونة والعدم تكلم عن طرح مثال أن الوعي الإنساني لا يرضى بالحالة الواقعية للإنسان أو تخشب الإنسان في حال مثال أنت الآن لما تشتغل مثلا في جامعة بكالوريوس معيد وتشتغل يجيك وعيك يقول هي ترى في احتمال انك تصير دكتوره وتصير مدير الجامعه، روح خذ لك ماجستير وخذ لك دكتوره مثال. ايش جالس يسوي الوعي؟ الوعي جالس يحرر الانسان من واقعه اليومي عبر طرح خيارات اخرى ممكنه، عبر الامكان، عبر توليد الخيارات الجديده يستطيع الانسان ان يكون حرا مما هو عليه. ولا ينتهي مشروع الوعي هنا، يعني حتى لو اصبحت يعني في مشروع اخر يستمر الوعي معك على ان يطرح مشروعا بديلا، يجي يقول لك أن تستطيع أن تكون شيئا آخرا شيئا أفضل إلى آخره، إلى أن يأتي شيخ الممكنات الذي يلتهمه كلها ويلتهمه كل شيء اللي هو الموت. طبعا هذه فلسفة جون بول سارتر فيما يخص أن الحرية تطرح، أن الوعي يطرح الحرية على الإنسان.
أوكي. تحس الناس اليوم واعيين؟
ما أدري، لكن أنا بقول أنه الواضح لا، في عدد أو نسبة لا الوعي مو بشغال. الدليل عدد كبير من الناس جالس أغلب وقته راضي بالتخشب اللي هو فيه، لدرجة أن الدولة الآن الدولة السعودية جالسة تغير كل شيء، جالسة تحرك وعي الناس، تحرك مخصصات راحت، زيادة بعضها راحت، فيه ارتفاع في بعض الأسعار، الدولة جالسة تحاول تحرك الناس أساس تطور المنتج المحلي، تطور العقل المحلي، تحرك الوعي، تحركك بالصدمة طبعاً، تصدمك، تنصدم، في شيء خطأ، جالس نايم لعشرين سنة، الأمور طيبة، وش اللي صاير الحين؟ لازم أشوف لي خيار آخر حتى أواكب الأحداث. حصلت فترة خمول امتدت مدة طويلة، لكن الدولة الآن أنا أشوفها جالسة صح الناس. ممكن انك زعلان، ناس واجدين زعلانين يعني مداخيلهم قلت او شيء، لكن الواقع الامر هو تصحيح صحح. يعني مثلا تجي الان واضح لي يعني تجي للمدرسين تقول لازم انت تشتغل، لازم تطور من المعرفه اللي عندك، ما توقف على معرفتك اللي قبل 20 سنه اخذتها من الجامعه، خذ دورات، خذ يعني يطرحون مشروع التطوير، لا توقف على ما عندك من معرفه. كذلك العاطلين يعني، وكذلك اللي عندهم ما يسمى يحبون الأمان الوظيفي، ما عاد فيه، ما عاد مدري 77 أنت تحت نطاق الخوف، لابد إن هذا العمليات الصدم التحفيز الدولة تحاول تحرك الناس، تحرك الوعي. دولة اللي تأخذ الآن زمام المبادرة على تحريك الوعي العام.
فهذا يعني يعطيك إنه مثلاً إنه اليوم إنه ناس راقدة يعني وعيهم أقل يعني بأنفسهم باللي جالسين يسوون وكذا.
والله أنا ما أدري عن الحالات الفردية،
يعني لكن بالمجمع يعني.
لكن فيه نسبة كبيرة أن الفرد مسؤول عما يحصل له، صحيح فيه بعض المشاكل، لكن بشكل عام بشكل عام أن الإنسان هو مسؤول كما يقول جون بول سارتر، الفرد هو مسؤول عن قراراته، هو الذي لا بد أن يتخذ زمام المبادرة على تغيير ما هو عليه. فيه موجود، المشهد كامل موجود.
طيب في مرة كتبت أنت إنك حلمت انك تشتكي ان تشتكي فيه شجره لك، اشتكت لك الشجره انها تتالم.
هذه كنت مره موجود في معدات ثقيله في مكان، وكانت تحفر الارض، وسأل المشهد يعني زيوت وتكسير ودنيا، فرأيت في الأرض الشجر يطلب من الإنسان المساعدة. الطبيعة الآن لما تتعرض للحرق مثلا، الأشجار والغابات والتقطيع والتكسير، والأرض نفس الكلام لما تتعرض للتكسير والتربة والجلج، الأرض نفسها المشهد يكون بائس والأرض تتألم. صحيح ما تصيح، ما تطلع تقول، ما تأن يعني، لكن الإنسان يستشعر ذلك. لما تجي تشوف البيئة يعني مخربة، الغابات محرقة، تجد مشاكل بيئية متعددة تأثر على حياة الناس. صح أنه على ما يقولون unpaid cost، يعني تكلفة غير مدفوعة، كما فعل المصانع في التلوث، كما حرق الأشجار والغابات، لكنها بتجيك بعدين. صح أنها ممكن ما تكون واصلتنا الآن بالشكل اللي المفروض تكون واصلتنا، لكنها بتجيك بعدين. أحسست بالأرض ورحمت الحالة اللي فيها، يعني لابد أن يكون الإنسان أكثر رشدا في التعامل معها، بالخاصة أننا أبناؤها.
هل علشان عشانها هي ذاتها، ولا علشان احنا
كلنا؟ لابد ان العلاقه بيننا وبينها تكون بشكل متوازن، ناخذ منها حما نافع وهي تاخذ منا. لابد ان نتعامل معها بالشكل الذي تستحقه الارض.
ممتاز.
ما هجعنا النهائي في بطنها، هل نخطئ على مهجعنا الاخير
يعني؟ بس ما بنكون احنا يعني،
اقول ايوه
يعني عظام أكيد. يعني
أكيد يعني المشهد بائس تحته،
ما بتحس يعني، أحسك تطلع يعني. طيب فيها صدق يعني، أنا قبل شوي كذا بجي يعني في سالفة الفن، بس بما أننا هنا، في عندك على الأرض والقبر والميتافيزيقا، فعندك الترحيل الميتافيزيقي، فدائما تفكر بذي الموضوع، اشرح لي.
بعطيك سالفة، هذا الموضوع يصلح في سالفة.
طيب هات.
أيوة، أذكر مرة من المرات كنت موظف في شركة، كان معي زميل موجود، وكان هذا الزميل بينه وبين المدير علاقة استغلالية. المدير هذا كان يستغل الشخص ده بينا جهارا نهارا، لدرجة أن الزميل هذا كان يسوي شغلات للمدير خارج نطاق العمل وخارج الأصل الوظيفي، ولا ما لها شغل في العمل، شغلات عائلية للمدير. فجيت أنا قلت في خاطري يعني، المفروض أنك يعني المفروض يزعل، يرفض، يعترض، من حقك، كنت إنسان يعني بالنهاية، عندك مكتب العمل تقدر تشتكي، تقدر يعني تحرك يعني. فما عرفت إيش السبب يعني، قلت كيف أن الإنسان يرضى بالظلم؟ كيف أن الإنسان يرضى بالظلم؟ ما إيش الأسباب؟ أكيد في مشكلة، يا في المخ، يا في خلل. جيت قلت من يا حبيبي شو مشكلة السالفة؟ ليه تروح تسوي الشغلة هذه؟ قال يا أخي شو أسوي يا أخي، بيطلعني بيفنشني من العمل. فهو جالس خايف، قالوا إن شاء الله الله بياخذ حقي وأمور يعني إن شاء الله أنها الأفضل. أنا لاحظت أن حاجتين صايرها معه، أول حاجة اللي الخوف، خايف أنه يتفنش من عمله، طبيعي بعض المرات، لكن ما يصنع منك ضعيف أبدا. هذا واحد. رقم اثنين، أنه معتمد على ما اللي يسمى الترحيل الميتافيزيقي، أي ترحيل هذه المظلمة إلى عالم مفارق، إلى عالم آخر. الله عادل إن شاء الله تأخذ حقك من عند الله سبحانه وتعالى، لكن الله ما يحفزك أنك تكون ضعيف أبدا. الأنبياء كانوا ثوار غير المجتمعات، رأسا على عقب. ما في حد جاء قال لك أرضى بالمظلمة، ما حد جاء قال لك الكلام ذا. مكتب العمل موجود، الدولة تحفز أنك إيش تروح ترفع عليه شكوى إلى آخره، إذا كنت يعني خايف. لاحظت أن اللي مهدي هذا الإنسان وصبره على المظلمة، أنه احتمال أنه ينال شيء بعدين. يا أخي خذ حقك يا أخي، ما في أي شيء يحفز أنك تكظم هذه المظلمة. بتجلس تكظم تكظم إلى متى؟ إلى أن تنفجر. ريح عن نفسك
في الاعتراف. هذا جزء من التريح.
ريح صح؟ اللي هو
إنه بعدين يروح اللي بأخذ حقي بعدين.
أي بس أنها تراكم التراكم التراكم لين تشغل طغمة في المخ ثم ينفجر. يمكن يسبب فعلا يمكن يسبب حالات غريبة يعني، لأنه ما عاد يقدر الإنسان يتحمل الكم الهائل هذا من المظلمة، تحمل مرة مرتين الآخر. لكن أنت تقدر تقوم الآخر، هذا مديرك، تقدر تقول له لا بيحترمك. ما أنا أذكر نفس المدير هذا جاني مرة طلب مني شغلة، قلت له لا ما سوى شيء، جلت سنة ما سوى شيء. يعني لا تخاف، يعني لا تخاف، الخوف هذا المفروض يطرد. إذا لك حق تأخذ عن طريق مكتب العمل أو طريق الشركة أو أطلع عادي، ترى بتحصل غيرهم يعني بإذن الله، يعني الله ما راح يخيبك. لكن أن ترضى بالظلم ما شفناها إلى متى يعني؟ ولا أظن، ما أظن أن في أي نص ديني يحفز على أنك ترضى بالظلم يعني.
بس ما يعني كذا اللي أوه خلها على ربك يا كثرة يعني تسمعها يعني.
تسمعها أكيد، بس إنه بشكل يومي بشكل يعني مستمر يأثر على حياتك ويأثر على كل ما نحصله بك، هذا المفروض ما تصبر عنه. حتى الآخر، الآخر نفسه يحتاج منك بعض المرات أنك تعترض وتقول له لا.
ليه؟
سألوا فرعون، قالوا له يا فرعون ليه أنت فرعن؟ قال ما حدش بيقول لي حاجة، ما حد يقول لي لا.
طيب طيب خلي بنتقل للنقطة يعني كذا في الفن. فعندك أنت خلني أخذ أول شيء من البداية، وش الأجمل، الفن الإنساني أم الفن الطبيعي؟
طيب خلنا نسأل سؤال الآن، الروح هل هي أسماء من الطبيعة؟ إذا جاوبنا على السؤال ده، عرفنا الجواب على السؤال ده، نقدر نبدأ بعدها. أنا بقول لك أسماء، روح أسماء
يعني أسماء من إيش؟
أسماء من الطبيعة. لذلك منتجات الروح، أي شيء يصدر من الروح، أي شيء يظهر من الروح، هو بالضرورة أسماء من الطبيعة. لذلك الجمال، الفن الإنساني أجمل من الطبيعة، بحكم أن الطبيعة بحكم أن الروح متعالية على الطبيعة. العمل الفني، عمل الإنسان الذي يحفز في نفس الإنسان الابتعاد عن الطبائع، خلينا نقول اللي فيها استعلاء، أو الطبائع اللي فيها غضب، أو الطبائع نفس الإنسان القديمة، بالضرورة أنها أفضل. لأن الآن الطبيعة بعض المرات تحفز على التنازع. مثلا مصادر الأرض، مثلا ناس عندهم غاز، ناس عندهم بترول، ناس عندهم شيء، تحفز على التنافس والتصادم إلى آخره. هذه طبيعة الحالة الطبيعة. بينما الروح، ما يصدر عن الروح يحفز على التآخي، يحفز على السلام، يحفز على أن تتعلق فيما هو أسمى. منتجات الطبيعة كذلك لا، خلنا نقول ما تعطي نتيجة نهائية. تأكل بعد 6 ساعات تجوع، تحتاج أكل. أي عمل في الطبيعة يعني لا نتيجة نهائية له، تحتاج أنك تعود له بشكل مستمر. بينما الروح، الأعمال الفنية تبقى، ما بقت الحياة، يمكن تحصل لك رسمة 200 سنة 300 سنة ما زالت تشبع الروح. لذلك ما يصدر عن الروح من منتجات كالفن الإنساني الجميل هو أفضل من الطبيعة. وهذه بالمناسبة سؤال الهيجل، يعني طرحه هيجل في عنده كتاب اسمه مدخل إلى الجمال، مدخل إلى الجمال، وذكر هذه المسألة، تكلم على أن الفن الإنساني أجمل من جمال الطبيعة.
ممتاز. طيب أنت تقول هنا بأخذ اقتباسا، الإنسان دائرة أسفلها الإرهاب والعنف والتهجم واليقينية الزيادة عن اللزوم، كل ما صعد فوق، كل ما تقبل الآخر ويصير شخص يبغى يتواصل مع الآخر ويبدأ يتساءل. فكما لو أنك تقول أنه أعلى دائرة هي الفن، وأنه الفنانين مسالمين ويحبون الحياة وما يحبون العنف والخرابيط. طبعا المشكلة يعني يا كثر الأشياء اللي زي كذا، هتلر يعني فنان
أكيد يعني، فكرة اللي موجودة أن الإنسانية بشكل عام يعني لها أنماط وفيه سلم قيمي. السلم القيمي هذا فيه الخسيس والوضيع من الأفعال، أشدها فتكا اللي هو الإرهاب والإجرام، وفيها صعود، يعني الصعود يتطلب مجهود عالي حتى يصعد الإنسان. الفنون، الروح الإنسانية، القبول بالحجج الإنسانية، يعني تكسير الأصنام التي تخشب الذهن الإنساني. بعض المرات التربية المحلية تصنع من الإنسان يعني متعصبا على أخيه الإنسان. هذه المحلية الزائدة يعني تقلل من قيمة الإنسان، بينما من تطلع إلى الآفاق وبعث على الآخر وذهب إلى الفضاء الإنساني لا بد له من الصعود. فالصعود يتطلب مجهودا عاليا، يعني الإنسان اللي يطلع أول حاجة من ذاته، أول شيء الإنسان خلنا نقول أناني بطبعه، يحب أن الأشياء تكون له إلى آخر، لكن لو طلع من ذاته إلى الآخر، ثم طلع من الآخر إلى الثقافة المحلية فالثقافة المحيطة، ثم طلع إلى الفضاء الإنساني، هذا الصعود عظيم. أن البذرة الإنسانية، أن يبذر الإنسان ويرى في التواصل الإنساني وأن الآخر أخيه، هذا شيء عظيم ما يصل الإنسان بسهولة. اعرف أن الذي وصل إلى هذه المرحلة قد تخلى عن كثير ومات فيه الكثير، مي بسهلة. وأذكر فيها جملة جميلة ذكرت في أحد كتب المتصوف، الظاهر ما يحضرني اسم الكتاب، لكن الكاتب تكلم على ما هي الإنسانية، نص بديع، وتكلم على أنماط الناس. قال أن الإنسان الكامل هو عربي الدين، فارسي النسب، يهودي المخبر، مسيحي النسك، شامي الآداب، وعدد من صفات البشر جمعاء ووضعها في إنسان واحد اللي سماه الإنسان الكامل. هو بذلك لديه فكرة أن الله سبحانه وتعالى عدل بين الجميع، وضع في كل ثقافة وفي كل مكان شيئا، ولا يكتمل الإنسان في شكله الكامل إلا بأن يقبل الآخر. فاحتوائك للجميع، احتوائك للآخر، النظر للآخر، ويعلي من قيمتك الإنسانية.
أوكي. طيب كيف تشوف العنف في التاريخ؟
العنف، طيب إيش رأيك تكلم عن مسألة ثم بنجي للعنف كذا،
هات.
ندخل في مسار. طيب بعد الثورة الفرنسية، في محكمة من المحاكم اجتمعوا الفرنسيين، ناس يجلسوا على يمين القاضي وناس على اليسار. الذين كانوا على اليمين يجمعهم هم واحد، المحافظة على الملك، هذا واحد. اثنين، السوق المفتوح، أن التجارة تكون مفتوحة. الناس اللي على اليسار ساندوا الثورة، هذا واحد. اثنين، يعني يطالبون الحكومة بأن تتدخل في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة، بالأخص في الاقتصاد. هذول اللي على اليمين وعلى اليسار هم اللي يشكلون المصطلحين السياسية اللي هو اليمين واليسار. الآن عرفنا يمين ويسار موجودة في العالم كله. اليمينيين يدعمون القائم ويدعمون خلنا نقول الأخلاق الموجودة، يدعمون الدين إلى آخره. هذولك نفس الكلام، لكن عندهم اختلاف أساسي، هم مع الثورة، مع التغيير، مع الطبقات الدنيا المسحوقة في المجتمع. طيب الآن عندنا طرف وطرف، طرفين، طرف يبغى كذا وطرف آخر يبغى كذا. إذا ما كان فيه قبة يتحاورون تحتها الناس، يحصل نزاع، صدام إلى آخره. الطرف هذا أو ذاك إذا جمع مع تطرفه، مع رأيه اللي يبغى يطبقه، قوة، ما الذي يحدث؟ يحدث العنف. دخلنا العنف الآن، إيش العنف؟ خلنا نقول رأي متطرف وقوة يحدث العنف. يعني أشد الإكستريم في العنف اللي هو الإرهاب. طيب إيش رأي فلاسفة السلطة عن العنف؟ إيش يقولون؟ فيه رأيين، فيه رأي يمثله غاندي اللي هو مع التغيير مثلا، لكن تغيير سلمي، وفي فريق ثاني مع التغيير لكن تغيير غير سلمي، يستخدم فيه العنف، أي يبررون العنف، ما يحدث في الثورات من أعمال عنيفة مبرر لدى بعض الفلاسفة. مثال هربرت ماركوز يبرر العنف خاصة يعني وضع بعض الشروط، هو لا يبرر الإرهاب، يبرر العنف إذا كان في وقت الثورة وأهداف الثوار واضحة وسليمة وأخلاقية مبرر. فيه حنة أرنت، هذه ألمانية شهدت النازيين يوم صعدوا للسلطة وراحت أمريكا وكتبت كتاب اسمه العنف وتكلمت عن العنف، لكن طرحت العنف بمشهد آخر. قالت واحد، ما عندنا دراسة كافية وشافية عن العنف وتأثيرها في التاريخ، هذا رقم واحد. رقم اثنين، قالت أنبياء العنف زي هربرت ماركوز وعدد من اليساريين تحدثوا عن العنف كمغير للنظام، هي رأت في منظر آخر، قالت هو مصلح. قالت الآن لما يعني ولادة الأنظمة الديمقراطية وولادة الأنظمة الجديدة التي تراعي حقوق الإنسان، لولا العنف لولا التصادم بين السلطة والجمهور ما حدثت. يعني ترى فيه خلنا نقول فضل في العنف في مسار التاريخ، يعني حسنا. بعطي مثال ثاني، هيجل ما يشوف أن الفترات، وهذا غريب طبعا، ما يشوف أن فترات السلام وفترات الركود التاريخي أنها فترات مهمة في التاريخ، هو أميل للصراع، هو أميل للتصادم، لأن التصادم ينتج الأفضل. ما ينتج مثلا فريق وفريق آخر يتصادمون، اللي بيطلع منهم هو الحقيقة الجديدة، فهو يحفز يعني بعض الصدامات. وفيه ناس زي كارل بوبر مثلا ما يشوف الثورة خيرا، يقول تغير النظام السياسي اللي أنت موجود فيه، النظام السياسي اللي أنت موجود فيه، تضغط عليه ويعطيك حقوق وتضغط عليه لين تحصل الحقوق في عملية لا متناهية، لأن العنف مثلا أو الثورة إذا كانت عنيفة ممكن تكسر لك النظام، لكن لن تستطيع أن تبني لك شيئا بعد ذلك. هذه أكبر أزمة عند الثوار العنيفين، لا يستطيعون بناء ما بعد الدولة، ما يستطيعون التحسين، هم جيدين في التدمير لكن مو كويسين في التحسين، تحصل مشكلة. يعني إذا كنت مستبد نقول لك المستبد ثاني، هذه برضو من المشاكل المطروحة عندنا، لكن فيه بعض الثورات للأفضل.
طيب شو الفرق بين الإنسان الداعي للنمو والتطوير والتدميري؟
كلهم قد يتشاركون نفس الهم، يبغون يغيرون ويطورون. التدميري لا يرى يعني زي ما تقول حلولا، أو لا يرى سلما في الضغط، يقول أغلب التدميريين يقول ما حد يسمع لي، لن يسمع لي أحد إلا بفوهة البندق. هذه مشكلة تحصل بعض المرات، بعض الدول ما تستمع للناس، ما تنزل للشارع للناس، ما تشوف همومهم، تحصل واقع إعلامي مزيف والناس مكبوتين، ثم يحاولون يتكلموا الناس، جي فترة أمامهم ما في خيار إلا التصادم. فيه فريق الثاني يقول لك يعني طور وحسن لكن بالأنظمة اللي موجودة أو المتبعة في المكان اللي فيه.
ممتاز. طيب دائما تنصح الناس بقراءة كتاب هانز جورج
هانز جورج غادماير، تلمذة الفلسفية. اي والله انصح.
ليه؟
طيب هذاك من افضل السير الذاتية اللي قريتها في حياتي. ابداع. اول حاجة، الرجل عاش من 1900 الى 2002، 102، لدرجة ان في واحد اسمه جاك دريدا قال ما توقعت ان هانز جورج غادماير يموت، توقعت انه ابدي. هذا شو شهد الرجل ذا؟ شهد الحرب العالمية الأولى، شهد الحرب العالمية الثانية، شهد احتلال الروس، وشهد احتلال الأمريكان الألماني، وشهد سقوط جدار برلين. المشهد البائس هذا الممتد حضره الرجل من أول يوم إلى آخر يوم، ولم يعرض السيرة الذاتية عنه هو البديع فيها، تكلم عن زملائه وأساتذته الذين تتلمذ عليهم في الفلسفة، وكان يتكلم عن تدخل الروس في الجامعات وما إيش يبغون الروس من الجامعة الألمانية، كيف هم يضغطون بعض المرات على الجامعات، وتكلم عن تدخل الأمريكان وصعود هتلر وكيف أنه رأى في هتلر شخصا فارغا، وتكلم عن مسألة مهمة بالمرة. هو الرجل عاش في وقت نزاع، وقت أزمة تقريبا 100 سنة فيها أزمات متعددة، وتأكلم عن مسألة أنا مستني كثير، كيف أن الكريمة يسمو بأخلاقه حتى في وقت الأزمة. كرماء من الناس والأفاضل والخيرين حتى في وقت الأزمة لا يزال خيرا ويسمو. وتكلم عن كيف أن سلوكيات بعض الناس في وقت الأزمة تتغير للأسوأ. فأكثر شيء شدني في السيرة الذاتية اللي طرحها، وكذلك دخلت تكلم عن بعض الفلاسفة المهمين زي مارتن هايدغر، وكيف أن مارتن هايدغر يوم دخل الجامعة هز الجامعة كلها. هانز جورج غادماير يقول أنا أول ما جلست مع مارتن هايدغر قال حسيت أني ما أعرف شيء، هو دكتوراه فلسفة، قال أنا حسيت أني قال اهتزت معارفي كلها. شخصية مارتن هايدغر صورها بشكل جميل، صورها في قوته، صورها في أسئلته الجذرية، صورها في المفاهيم الجذرية وفي لغته. لغة مارتن هايدغر لم يقبل عليها، لا تستطيع القبض عليها. هذه السيرة الذاتية أنصح فيها لما فيها من روعة جميلة.
طيب أنت شو ودك الحين لما تبغى تكمل الدراسة وش تبغى تدرس؟
أتوقع أني بدرس فلسفة سياسية. أكيد أكيد فلسفة سياسية،
لأن ثاني لك
أميل للفلسفة وأحب السياسة، اثنين فلسفة سياسية تزوج مباح يعني مناسبة لي. والفلسفة السياسية بشكل عام هي تتعلق بالتأملات والأفكار التي يتم من خلالها توزيع القوة في المجتمع. كيف توزع القوة في المجتمع؟ هذا السؤال الأساسي. بعد ذلك في أربع أسئلة أتوقع مهمة. السؤال الأول اللي هو ما هي وظائف الدولة؟ هل لابد على الدولة أن تتدخل في كل صغيرة أو كبيرة، أم ترعى الأحزاب وتحفظ الأمان؟ فريقين في المسألة دي. جي بعد المسألة الثانية، من يحكم؟ هذه مسألة من يحكم؟ من النخبة، القوي، الجمهور، الديمقراطية، من اللي يحكم ببساطة؟ موضوع طويل. جي بعد هذه سؤال ثالث اللي هو القانون، هل نعتمد على التقاليد النورمز ولا نعتمد على القانون الوضعي اللي وضعه الإنسان؟ إيش أو تكون فوضوية، في فوضويين طالبون بالفوضوية، يعني يكون تدخل القانون يعني بسيط ومحدود. فيه السؤال برضه أتوقع مهم اللي هو رقم أربعة اللي هو المسار التاريخي للدولة. هل الدولة ذاهبة إلى مسار معين، إلى الحرية كما يطرح؟ هل الدولة في مسار تقدمي إلى الحرية، أم أن الذي يحدث هو مجموعة من الاتفاقات لا تدخل للإنسان فيها؟ فهذه يعني بشكل عام هذه المواضيع الأساسية في الفلسفة السياسية، ومهمة هي. التخصص هذا مهم ليه؟ لإحياء روح الجدل في المجتمع. المجتمع الذي لا جدل فيه، ليس جدل، جدل فيه رأي ونقيض ومركب بينها، هذه الطريقة في مناقشة القضايا الشأن العام، يموت المجتمع مع الوقت. أو خلنا نقول تبدأ الدولة بالتحلل. الدولة تتحلل عندما لا تنمو. كيف تنمو؟ تنمو بروح الجدل، تنهي الناس، ما تخلي الناس يتكلمون. تصير عندك مشكلة ممكن ما تلاحظها الآن، لكن مع الوقت تجيك. أنت إذا لم تكن في نمو فأنت في تحلل، يا أما قوة صعود يا أما قوة هبوط.
طيب متى يصير الواحد فيلسوف؟
طيب إيمانويل كانت رجل يعني علامة فارقة في المعرفة وفي التاريخ الإنساني، يؤثر علينا إلى اليوم. ما طرح إيمانويل كانت من معرفة ومن علوم يؤثر علينا إلى اليوم. يعني الرجل ليس بالبسيط. قبل ما يموت بسنتين جمع عددا من المتخصصين الفلسفة واللغة، سأل سؤال، قال أصل كلمة فلسفة هل هي يونانية؟ قالوا الأرجح لا، أنها فينيقية، يعني من لبنان تقريبا. قال خلاص أنا أبغى أشرع على، يبغى يكتب كتاب عن ما هي الفلسفة. وكان يعني يخاف أن يقال له فيلسوف. إيمانويل كانت فيلسوف درجة رقم واحد، يخاف أنه يقال له أنه فيلسوف، ويبغى يكتب كتاب آخر عمره ما هي الفلسفة. طبعا يقول أن الفلسفة غير موجودة، هي شيء في الذهن نرنو إليه. ويعطي مثال، يقول أنت الآن لو تقرأ كتاب في الهندسة مثلا، نقول إقليدس ولا أي مهندس معماري، بعدها طبق الأعمال وذي تصبح مهندس. يعني حد بيعترض؟
لا
مهندس ما في مشكلة. طيب أنا أجي أقرأ كتاب في الفلسفة، فيلسوف كبير أصبح أنا بعدها فيلسوف؟ لا لا ما تصبح.
حتى لو درست يعني هندسة تصير مهندس،
تصير مهندس
درست فلسفة تصير فيلسوف؟
لا تصير أستاذ في الفلسفة ممكن ما تصير فيلسوف. طيب بنروح الآن إلى هيجل، خلنا نشوف شو يقول ما هي الفلسفة. هيجل يقول والله يتكلم عن مسألة دقيقة مرة، متى نتفلسف أو متى يعني يتفلسف الإنسان. تكلم عن أن هنالك وحدة تجمع الأشياء، هذه الوحدة إذا انفصلت يعني إذا مات شيء ما يبدأ الإنسان في أن يتفلسف. انفصال وحدة الأشياء، موت بعض الأشياء هي الدافع للفلسفة. بعطي واحد ثاني تتضح الصورة وحنا نمشي إن شاء الله أنها تتضح، المسألة صعبة. الروح البرتن درسل يوم تكلم عن الفلسفة قال ما هي الفلسفة؟ قال هي ما لا نعلم، خطيرة الكلمة ما لا نعلم، الفلسفة ما لا نعلم، والعلم ما نعلم، خطيرة الكلمة، يمكن تتضح معنا المعنى إذا مشينا قدام.
نمشي.
طيب بنجي الشخص مهم، نتكلم عن نقطة الآن مهمة. أنت كإنسان عندما ترغب رغبة، ترغب في شيء، أنت عندما ترغب أنت تعترف بالنقص، أنت ما تقول بس أنا أرغب، أنت تقول أنا ناقصني شيء.
أوكي.
يعني النقص حاضر في الحياة الإنسانية، واضحة معك؟ النقص حاضر في الحياة الإنسانية، يعني أن الغيابة ماثل في الحضور، موجودين لكن في غياب. طيب كارل ماركس يقول أن الفلسفة في شرارتها الأولى، الفلسفة في شرارتها الأولى هي استهداف النقص. المعارف الإنسانية والحياة الإنسانية فيها نقص، الفيلسوف هو من يستهدف هذا النقص ويبني عالما ومعارفا في هذا النقص. الفيلسوف هذا الذي استهدف النقص واستظهر مادة جديدة من النقص هو الذي يقال له فيلسوف. إذن الفيلسوف هو إنسان استهدف النقص وبنى معرفة في هذا النقص وأظهرها، أي رنى في دماغه في ذهنه واستظهر مادة لم تكن موجودة، أي أسس علما. ليوتير يقول ما دام في كل حضور غياب وما دام في كل شيء نقص لما لا نتفلسف. طيب من هو الفيلسوف؟ فيلسوف هو اللي استهدف هذا النقص وأظهر مادة جديدة. طيب اللي يعيش على هذه المادة يفهم المادة اللي قدمها الفيلسوف ويبدأ يتكلم للناس عنها، هو متفلسف لكن ليس فيلسوفا. طيب اللي يضيف عليها، ينتقدها ويضيف عليها ويظهرها بشكل أجود بشكل أحسن، هذا فيلسوف لكن فيلسوف طبقة اثنين. فلاسفة رقم واحد كلهم عندهم خصلة واحدة، أسسوا لي كيف يكون الفكر الإنساني. فلاسفة كلهم درجة أولى. بعطي مثال الآن، الحضارة الإسلامية وفلاسفة الإسلامية عندهم كلمة بديعة بتوصل لك المعنى الآن، يقولون أن أرسطو هو المعلم الأول والمعلم الثاني هو الفارابي. أنت لو أنت لو تفهم المعنى ذا أو معنى مثلا الطبقات عند المعتزلة والتابعين عند المحدثة، هو يتكلم عن نفس الكلام اللي أنا أقوله لك، أن الفيلسوف رقم واحد أو طبقة واحد درجة واحد أسس لعلم جديد الذي فهمه وأضاف عليه أو أعد العقل الإنساني لما بعد هذه الفلسفة، فيلسوف طبقة اثنين ليس فيلسوف رقم واحد. آخر فيلسوف عاش هو إدموند هوسرل المؤسس للوجودية. في فلاسفة جهابة هم بسيطين، مارتن هايدغر، لكن مو بدرجة أولى ودرجة اثنين. شوف الفلسفة من أصعب الكلمات اللي يمكن تقال للإنسان، قلة قليلة من البشر الذين هم بالفعل فلاسفة.
يعني واضح عندي الكلمة مرة يعني
ثقيلة ثقيلة, ثقيلة. وزنها ثقيل, وزنها ثقيل. تأسيس علم جديد وثقيلة, يعني تروح فيها أعمار عمر الإنسان يروح فيها.
طب ليه الآن اليوم في المجتمع تلقى كلمة فيلسوف و أخي تتفلسف علينا, فهمت؟
النظرة الدونية للفلسفة. طبعا عداء الناس مع الفلاسفة قديم, قد ما الفلسفة لأنها لا تخدم المصالح, قليل جدا هتقدم لك شيء واضح أو ظاهر لك. من اللي قدر الفلسفة؟ قدرها الأساتذة الكبار في الجامعات, قدرها أصحاب العقول الكبيرة, لأنها في الذهن وتغير نمط التفكير وتوجه العقل الإنساني للجديد. عدد كبير من الناس ماذا بهمه؟ يعني مهموم في كيف يحصل إلى آخره, وما يبغى الكلام الزائد, فيقول لك ليه تفلسف؟ يعني لا تزود كلام. بينما الفلسفة شأن بعيد وشاهق يعني.
طيب في ليه فلاسفة معاصرين الحين؟
قلت لك آخر فيلسوف إدموند هوسرل, اللي يعني كلمة فلسفة درجة أولى تنطبق عليه. الآن ممكن في فلاسفة درجة ثالثة درجة ثانية, مثلا تقريب مارتن هايدغر وهو في الوجودية طبقة اثنين, مثلا جون بول سارتر يمكن يوصل ثلاثة, لأنهم يعيشون على هامش ما قدم هؤلاء.
okay.
كل اللي سووه هم عاشوا على المادة العلمية اللي قدمها إدموند هوسرل. من اشتراطات أن تكون فيلسوفا أن تعيش في النقص, وأن تستظهر مادة علمية من النقص, أن تبني بنيانا في النقص, لا تستهدف الموجود الكتاب الموجود لا. لذلك كان إيمانويل كانت يقول مادم أنا لا أعلمكم كيف تكونوا فلاسفة, لا أستطيع ذلك, بل أعلمكم كيف تفكرون. صعود صعود صعود, مسألة صعبة بالمرة.
ليه ما كان يبغى أحد يقول له فيلسوف؟
كان يخاف منها, لأنه يعرف ثقل الكلمة, ومجرد أنك تسحب مادة علمية ويدرسون الناس لم تعد فلسفة. تشوف كيف أن الفلسفة تموت نفسها أول ما تستظهر مادة من النقص, مادة من الغيب, مادة في, 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 في محل بعيد في الذهن لم تكن موجودة. أول ما تظهرها للعيان, تظهرها للناس, لم اللي تعلمها لم تعد فلسفة. بتغير طريقة تفكيرك, بتنظر للأشياء بشكل جديد, لكن لن تصبح فيلسوفا. كلمة صعبة, عدد قليل من الناس نالوها. وفيه كتاب كارل تيدور ما سبنسر تكلم وضع معايير عن من هم الفلاسفة, وموجود الكتاب وضع معايير متعددة. آخر بالمعايير اللي هو طرحها إدموند هوسرل هو آخر يعني فيلسوف درجة أولى. فيه فلاسفة درجة اثنين درجة ثلاثة. هل فيه كلام آخر عن الموضوع ذي؟ بس أنا أقول كلام
هذا ما تميل له.
هذا أنا ما أميل له, نعم.
طيب كيف علاقة الإسلام بالفلسفة؟
علاقة الإسلام بالفلسفة, والله إني ما أعرف هذه العلاقة صراحة.
ليه؟
يعني أذكر فيه مشاريع كانت موجودة عند ابن رشد وعند عدد, حاولوا يوفقون بين الفلسفة وبين الشريعة, ولكن مشاريع يعني فشلت. وأذكر ابن طفيل قال إذا كانت تكلم عن وضع الإسلام أو الدين والفلسفة, قال الفلسفة لا تستطيع إلا أن تسعد عددا قليلا من البشر, بينما الدين يسعد المجموع. لذلك الدين يعني أهم من الفلسفة هو كما طرحه.
طيب إن شاء الله نشوفك يعني يعني في 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 مجال أكاديمي يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
وعلى يدك يعني ما في ولا قسم يدرس فلسفة في السعودية صح؟
ما به جامعة درس فلسفة؟
ما في صح؟
لا ما في, ما أتوقع. فلسفة سياسية.
على يدك؟
بجي أدرس من فلسفة.
إيه مش تبغى تيجي تدرس طيب أصلا؟
فلسفة سياسية.
إيه. بس إيش بتفتح لك كلية؟
لا بشوف. سأنغمس.
إيه دبر لك.
سأنغمس أنغمس.
راح في جامعة نجران راح يعني.
إن شاء الله أتمنى, المفروض عليها على عاتقها عمل كبير يعني. المفروض جامعة الناشئة هذه يكون عندها ريادة شوي يقدمون يعني.
يلا الله يسهل لك أمرك يا رب, وإن شاء الله تنال ما تريد, تصل إلى أهلك سالما غانما يعني.
أشكرك على الاستضافة, شكرا جزيلا.
شكرا
إن شاء الله نضيف خفيف إن شاء الله.
الله يسعدك والله. يعني لا ترى من لتدخل على الحلقة الأولى ظهر في تعليق عليه 500 إعجاب لايك إنه نبغى نسمع يوسف مرة ثانية. ما أتوقع أنه في واحدة من الحلقات الأخرى بهذا الشكل يعني. فأنت حتما يعني خيف.
والله أشكر خفيف يعني. الله يخليك أشكرك.
نسحبك يعني في الله.
الحمد لله. يديم هذا الحمد لله. أهم شيء. الحمد لله.
إيش الحمد لله. شو الواحد يبغى إلا محبة الناس.
أكيد أكيد والله.
شكرا يوسف. شكرا لكم. شكرا لخلف الإعداد روان الفريح خلف الصوت والتصوير والتحرير. كذلك محمد نادي وخلف إذاعة ثمانية مازن العتيبي. هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر. ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.